بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تدتك العصم. من تمشى مع الشريعة وجد الشريعة يفسر بعضها بعضا، فكلمات المعصومين بعضها يفسر بعض، القرآن المجيد بعضه يفسر بعض، الشريعة ككل لا يجوز لأحد أن يفسر وأن يتكلم بلا أن ينظر إلى الجوانب المختلفة من الشريعة. فكما وأن في ميادين الحكم الشرعي لا يجوز لعالم أن يأخذ بعام بلا مراجعة خاص، بمطلق بلا مراجعة مقيد، لعل حكما قد نسخ، لعل آية قد بينت. فكما وأن في مسألة الحكم الشرعي لا يجوز الأخذ بالمطلقات بلا مراجعة المقيدات، لا يجوز الأخذ بحكم بدون مراجعة ما يمكن أن يكون من الأحكام ما يمكن أن يكون مقابلا لهذا الحكم، فعند التعارض ما هو وظيفة الفقيه في الأحكام الشرعية؟ هذه مطالب تدرس في الحوزات على صعيد واسع ودقيق. فكذلك يجب أن ينظر الناظر إلى مثل هذه الكلمات، وهي الذنوب التي يشير إليها الإمام علي عليه السلام، حتى إذا جاء القارئ يقرأ مثل هذه الكلمات، اللهم اغفر لي الذنوب التي تفتك العصم، ينظر إليها نظرة دقيقة حينما يتأمل فيما تقدم من الكلمات، حسنات الأبرار سيئات المقربين. فلو جاء المقربون بما يمتدح عليه الأبرار لكانوا مسيئين. على هذا النمط، على هذه المسلكية، على هذه التربية الإسلامية، إذن تكون أعمال الأنبياء والأوصياء لو جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من السيئات. وهكذا الأنبياء على اختلاف مراتبهم، كل نبي بما له من المنزلة، لو جاء من هو أعظم من ذلك النبي وأقرب عند الله لكان عمله سيئا من السيئات. فهكذا ربتنا الشريعة لنعرف السيئة، ولا نأخذ بالسيئة على ما نحن عليه من الإقدام على المحرمات وترك الواجبات. هذه أمور لا تنسب إلى مثل من عصمهم الله عصمة عملية، كالكثير من الأخيار والأبرار كعمار ومالك وسلمان، والكثير من أهل البيت الذين وردت الروايات في مدحهم كالعباس عليه السلام، كزينب الكبرى. فإذا السيئات تختلف باختلاف الناس، والحسنات تختلف باختلاف الناس. وأنا أخذت أكرر هذا المطلب بين آونة وأخرى لأن الأذهان قد ملئت وأشبعت حينما تسمع بكلمة الذنب أن تقيس الذنب على مرتبة الحكم حرمة ووجوبا. فلما اعتدنا أن نقيس الذنوب على ذنوب أنفسنا فظننا أن كل متكلم يتكلم بذنب يتكلم عن مرتبة عبيد العصا الذين لو خالفوا مرتبة العدالة والعدل والاعتدال لأدبوا كما تؤدب الأجموات. علي عليه السلام فوق مرتبة العدل والإحسان وفوق مرتبة ترك الأولى وفوق كل المراتب وفوق مرتبة الملائكة وفوق 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 مرتبة الأنبياء لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فذنب علي عليه السلام قصور عالم الإمكان عن قبول الفيض اللامتناهي الإلهي الذي لا يحد بحد، فهو يطلب من الله مسايرة لفيوضاته في أيامه لأنه كل يوم هو في شأن. وخوف علي عليه السلام ليس كخوفي لضعف نفسي في مواطن الثبات والصبر أو في ما تنازعني نفسي فيه من الظلمات والمحرمات والتساهل عن الواجبات. علي عليه السلام ميزان لأعمال الخلائق تقاس به، فتنظر الملائكة إلى ميزان اعتدالها وتنظر البشرية إلى ميزان اعتدالها وينظر الجن إلى ميزان اعتدالها حتى يكون يوم القيامة به توزن الحقائق ليكون حجة على كل الخلائق وعلى كل مراتب عالم الإمكان. نحن الموازين، نحن الصراط، أنا القرآن الناطق. نعم القرآن لا يمسه إلا المطهرون الذين يتخبطون بلا معرفة ويتنازعون سلطان محمد صلى الله عليه وآله، والذين لا يميزون بين المحق والمبطل، ولا لا نتكلم نحن عن أمثال هؤلاء الرجال. فإذا إخواني، ذنوب علي عليه السلام الذي هو الميزان، علي يريد أن يكون في يوم القيامة حينما يوضع ميزانا للخلائق برا أن يكون تلك الحقيقة التي في عالم الإمكان تري الأسماء والصفات الإلهية بلا زيادة ولا نقصان، حتى يكون الوجود الذي اقتبست منه الملائكة أنوارها لتعرج إلى الله تعالى، حتى يكون الوجود الذي أخذت منه الإنس والجن سبلها للرشاد. وعلي عليه السلام مكلف أن يكون ميزان عدل في عالم الإمكان يغث ما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله من خواص الأمور التي هي من خواص محمد صلى الله عليه وآله، وما هو من شأن اعتدال العقل والفطرة والعلم وكل الموازين أن يكون باسا لها على كل هياكل عالم الإمكان في كل محل بما يناسبه. فيخاطب من كان بعشر درجات بما يناسب العشرة وإلا يكون مسؤولا عند الله تعالى. يقاطم من كان بعشرين درجة أن يبث عليه من الأنوار الربوبية والكتب النورانية الإلهية بما له من السعة الوجودية بعشرين درجة، كان من الملائكة أو كان من الإنس أو كان من الجن، الملائكة يرون عليا، الملائكة يشاهدون عليا، الجن ينظرون إلى علي عليه السلام. خاطب الناس على قدر عقولهم، خاطبوا واكشفوا الحقائق على قدر كل منزلة، على قدر كل ظرف ومحل. فكما لله تعالى مجاري للفيض، لله تعالى مجاري للفيض في ميادين العلم وبث الحجب النورية على هياكل الممكنات. فعلي في ذاته ميزان، في ذاته قرآن يساير أيام الله تعالى، علي في ذاته ميزان يجب أن يفيض مدارج العلم الربوبي على كافة أصعدة عالم الإمكان، وإلا فهو مسؤول يوم القيامة، ليس كأنا وأنت، ليس بمكلف عن إنس أو جن. إذا كان آدم عليه السلام معلما فعلي أولى بتعليم الملائكة، والملائكة تقتبس الأنوار من علي عليه السلام. فما جئنا لنتكلم عن علي، أهو معصوم بمعنى والعياذ بالله يرتكب ذنبا بمعنى العصيان تركا لواجب أو إقداما على محرم؟ علي فوق هذه المتاهات، علي فوق هذه العقول المتحجرة التي ما لمست من الشريعة موضع قدمين. علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن علي يخاطب الحق ويسأل الله تعالى وهو القائل أنا القرآن الناطق، يريد عصمة وسترا يناسب الحق سبحانه وتعالى، لا سترا عن عبقيرتي التي تعيش العمى. من أنا حتى أرى زلة لعلي؟ ومن الكائنات حتى ترى زلة لعلي؟ قصرت الكائنات، قصرت الموجودات أن تتوصل إلى الحقيقة العلوية التي هي الحقيقة المحمدية. علي ما جاء ليقول يا إلهي، يا إلهي اغفر لي الذنوب التي تفتك العقام، يعني الذنوب التي يشاهدها الناس فافتضح عند الناس. علي لم ينظر يوما إلى الناس حتى يخاف من فضيحة أمام الناس. علي خائف من ربه أن لا يكون ميزان عدل في عالم الإمكان بما يساير أيام الله تعالى. فإذن إخوان، أنا بين آونة وأخرى أرجع على هذا المطلب، لأن العقول امتلأت مثل هذه المعاني حتى وصل الأمر إلينا نحن الشيعة. فحينما نقرأ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أظن أن الإمام زين العابدين جاء ليتكلم خائفا والعياذ بالله من منازعة نفسه في ارتكاب محرم أو تركه. واجب أولئك رجال نور وهداية، وهذه ميادين ظلمات وجهل وحضيض شياطين. فإذا إخواني، الغفران، التغطية والستر، وستر العظماء الخلق بستر نقص عالم الإمكان بفيض الله لا متناهي. علي في مثل هذه الميادين يخاطب الله ويسأل الله، لا في مثل ميادين الظلمات البشرية. ألفتكم المراد منه معناه اللغوي حتكه، أي خرق ستره، وقلنا ستر كل واحد يخرق بما يناسبه. هذا يهتك ستره لأنه افتضح بشرب الخمر، وذاك يفتضح لأنه في مرتبة الحسنى وفي مرتبة العدل والإحسان لم يكن بتلك المرتبة، وهكذا حتى نأتي إلى من؟ إلى أمثال علي عليه السلام. فإذا هتك ستره، هتك ستره بما يناسبه بما بينا من مرتبة علي عليه السلام. وأيضا الموانع، فالمعصومون هم الذين يعيشون الموانع من كل خطأ عملا وعلما. وكيف يعقل وأي عاقل يجوز لنفسه أن يكون من أمرني الله تعالى بالاقتداء به وجعله أسوة أقتدي به يكون خاطئا في عمل أو خاطئا في قول أو خاطئا في إدراك لحقيقة؟ هذه بديهيات الشرع، هذه بديهيات العقل. كيف الله سبحانه وتعالى يأمر البشرية باتباع محمد صلى الله عليه وآله وهو يعيش كما نعيش، يقع في الخطأ والنسيان والإشراك؟ فكيف يبين الخلق الربوبي؟ كيف يبين حقائق الموازين ولو كان خاطئا بالمئة عشر؟ أي ضامن للخلائق في مثل هذه العشرة أن حينما يتبعون وصيا أو نبيا وهو أدخلهم في متاهة بالمئة عشرة؟ هذه حسب الظاهر بديهيات، وإن ساقنا الزمن أن نتكلم فيها، لكن وصلنا وتكلمنا فيها لأن القوم عاندوا بديهة، لأن القوم أنكروا بديهة. وما شاكل هذه الأمور؟ إخواني، كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يهدي البشرية لهداها وهو أقدر قادر، ولو أراد أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم، لكن أراد الدنيا دار اختبار واختيار في التوحيد وفي النبوة وفي إمامتي أيضا. نحن أيضا ما اختلفنا مع القوم في الإمامة. قال قائلهم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. والرجل الأول بفطرته أنه يعرف بالفطرة وبالموازين وبالعقل، وكل البشرية تعرف على أنه لا بد للناس من إمام كان عادلا أو غير عادل، لا بد للناس من إمام. فإذا الرجل الأول جعل الثاني والثاني جعلها منزلة للشورى، وجعل الثالث بواسطة منزلة الشورى، وهكذا استمرت الأمور إلى يومنا هذا. لكن لو سألنا القوم نستفهم منهم استفهاما. إخواني، تركنا الأربعة الذين تقولون في حقهم أنهم الخلفاء الراشدون، ولا نريد أن نستفزكم في قول في هؤلاء. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هل من مات ولم يعرف معاوية مات ميتة جاهلية؟ إن وصل بالمسلمين السقوط إلى هذه المرتبة فلا كلام لنا مع أحد يقول من مات ولم يعرف معاوية مات ميتة جاهلية، لأنه نستقبح على أنفسنا أن نتنزل إلى هذه المستويات وهذه المتاهات وهذه المرحلة من الخروج من موازين الدين بكل مراحلها. ثم نأتي ونقول نجه من مات ولم يعرف يزيد بن معاوية مات ميتة جاهلية، فلا أظن أن أحدا يتكلم بمثل هذه الكلمات إلا من شذ لشذوذ عقله. وهكذا نتساير مع القوم، هل من مات ولم يعرف خلفاء بني أمية مات ميتة جاهلية، أو مات ولم يعرف خلفاء بني العباس مات ميتة جاهلية، أو من مات ولم يعرف الحكام الفعليين أو العثمانيين مات ميتة جاهلية؟ أين مصداقية قول الرسول صلى الله عليه وآله بغض النظر عن الأربعة الأول؟ رسول الله ليس أنا وأنت، لا بد لكلامه من مصداقية في الخارج. أين مصداقية قول الرسول صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ يعني في 25 سنة فقط، أو هي قاعدة للأجيال؟ حسب الله من عارف اللغة العربية فهم على أنها قاعدة للأجيال. من هم هؤلاء الذين من مات ولم يعرفوا مات ميتة جاهلية؟ يجب علينا أن نعرف، أن نسأل علماءنا، أن يسألوا علماءهم حتى يتضح لهم الأمر أين الميتة الجاهلية. أما الله سبحانه وتعالى فعين أولياءه في القرآن وأمر بإطاعة أوليائه وأمر بأن نتبع من كان يعطي الزكاة وهو راكع، وكذا عين وليه وعين المصداقية. ولست بصدد الدخول في مثل هذه الأمور، لكنها أردتها إشارة لأننا جئنا لنتكلم عن الذنوب التي تهتك العصم، والعصم قلنا الحفظ من الخطأ. في مقابل ما يهتك العصم ويقطع الرابطة تماما بيننا وبين الله، من يكون الوسيلة التامة للارتباط بالله، لا بد وأن كما وأن هناك ذنوب تكون وسيلة لتمامية قطع الرابطة، لا بد من وسيلة أخرى يجعلها الله في مقابل هذه تكون حبل الله المتين التي من اعتصم بها كان سائرا في ميادين الخلق الإلهي والكمال الربوبي. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. نحن لا نرجع في كل لحظة ونتكلم أن عليا أي ذنب يتكلم عنه وأي ذنب ينزل النقم. قلنا كل واحد يتكلم على مستواه. إن قلنا أن عليا جاء ليتكلم في دعاء كميل عن نفسه أيضا، وإذا قلنا جاء يبين طبيعة البشرية، هل الكلام مجال؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، أي تنزل السخط الإلهي في مقابل من؟ في مقابل ما ينزل الرحمة الإلهية والنعمة الإلهية. ذكروا من جملة هذه الذنوب التي تنزل النقم الإلهية منها نقض العهد. نقض العهد بابه واحد، الأمة التي عاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله أن تسير على الصراط المستقيم وأن تأتي بصاحب المحجة البيضاء بإقرار الثاني، وتركت كل هذه الحقائق وراحت منقلبة على الأعقاب، من الذين نقضوا العهد. فنقض العهد عنوان عام ينطبق على كل من نقض عهدا في أي مجال من المجالات. هناك نقض عهد يهز السماوات والأرض، وهناك نقض عهد على صعيد صديقين على صديقي رحمين على صديقي مناسبة خاصة وأمثال هذه الأمور. فمنها نقض العهد، ومنها الظلم، ومنها الزنا، ومنها الكذب، ومنها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أو بغير علم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. وردت النعم جمع نعمة، ونعم الله لا تحصى. ولما عرفنا نحن القواعد متمشين مع الشريعة أنه لا مانع من قبل الله في إنزاله للنعم، ولعل ما ورد من الأخبار عند ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه وقيامه بالأمر أن السماء تنزل البركات والأرض تخرج الخزائن والكنوز فإذا الأرض فيها هذه الحقائق، والقابلية موجودة. ظلم بعضنا لبعض هو الحاجب، أكل بعضنا لبعض هو الحاجب، عدوان بعضنا لبعض هو الحاجب، فالموانع متحققة من قبل أنفسنا ولا مانع من قبل الله تعالى. فإن كانت موانع، إن كانت أمور، فسببها نحن، ولذا بمجرد الظهور تتم كل الفيضات والعطايا الإلهية. فينكشف أن البشر ما جاعوا وما عاشوا الاضطهاد وما عاشوا التشتت والتمزق وما عاشوا إلا بواسطة أعمالهم. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: الذنوب التي تغير النعم البغي. وفسر البغي بالكبر والغرور، وقد يفسر البغي بمن؟ بالخروج على الإمام العادل، كالبغاة الذين خرجوا على علي عليه السلام في حرب الجمل، في النهروان، في صفين، بغاة شاءوا أم أبوا. هؤلاء بغاة خرجوا على إمام زمانهم ولهم ما لهم من الأمر، وعلى رأسهم من نبحتها كلاب الحوأب بنص وارد من رسول الله بلا خلاف لأحد في ذلك، وبما قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا للزبير: لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، ويا عمار تقتلك الفئة الباغية. فإذا لا نتردد ولا يتردد منصف في كون من قام على علي عليه السلام من البغاة ومن الذين يستحقون نزول النقم عليهم. أما النقم وما شاهدوه في الدنيا فكان ذرة من بحر نقم الله وسخطه الذي سيتوجه عليهم يوم القيامة. ولا ننسى أن الله أرحم الراحمين، والأمر إليه، ولا نحدد أمرا ولا نخطط ولا نتكلم بكلام، لكن نتكلم على طبق المنهجية والقوانين. ومنها الظلم، ومما ينزل النقم الظلم، وقبول الظلم. مو بس الظالم يعيش الجريمة ويستحق أن ينتقم الله منه. الحقير الذي يفتح الأبواب ويجعل الأرضية مستعدة لظلم الظالمين، الجبناء، الانتهازيون، المتملكون، ضعفاء النفوس، ضعفاء الإيمان والعقيدة، الذين يكونون مزرعة لظلم الظالمين، هؤلاء أيضا من الذين يستوجبون نزول النقم الإلهي. ومن جملة ما عد من الذنوب التي تغير النعم كفران النعمة. أخواني، يجب على الإنسان أن يلتفت وأن يكون إيجابيا ولا يكون سلبيا في الحياة. الكثير منا ولعل من أولهم أنا ننظر إلى السلبيات. فلان له قصر وليس لي قصر، فلان له كذا شيء وليس لي كذا شيء. لا أنظر إلى أكبر نعمة إن كنت من المؤمنين أن هداني الله، لا أنظر إلى صحة وسلامة بصر وسمع وصحوة وأمن والكثير من الأشياء. ولو أردت أن أحسب أطفال ذرية وبيت كذا وكذا وكذا الكثير منا، الجوانب الإيجابية والنعم الإيجابية لا ينظر إليها، وبالأخص إذا صارت النعم نعم معنوية لا يراها، لأنه لا يهتم بها لشيء يراها. ينظر وين؟ النعم بمقاييس المادة، ثم ينظر إلى السلبيات دون الإيجابية. فلان أكثر مني مالا فإذا هو لم يكن مشمولا للنعم، فلان أكثر مني جاها، قياس راح على الجهة المادية بقياسها على الآخرين. هكذا قد نكون نقيس النعم الإلهية. أما أنه من الصادرين وهي أكبر نعمة، أما أنه من العارفين، أما أنه من الذين تولوا وساروا أو يسيرون أو يحبون عليا عليه السلام وهي من أكبر النعم، وأما أنه من الموحدين وليس من الكفار، أنه اتبع محمدا صلى الله عليه وآله ولم يتبع غيره، وأما أنه يعيش في بيتنا الحمد لله، تعيش زوجته الكفرة والطهارة، يعيش في بيتنا الحمد لله بناته وأخواته، ومن بيت هو محترم في أنظار الناس الحمد لله، ما فضحه الله من فضيحة في عرضه، ما فضحه الله فضيحة في جهة من جوانب. هذه الأمور كلها كأنها لا نراها ولا ننظر إليها، هذه كلها نعم. ثانيا، من قال لك أن فضل الله لك في جانب مادي ما كان نعمة عليك؟ لمن نظرت إلى الدنيا نظرة البقاء فوجدت من كان أكثر منك مالا وقد أنعم الله عليه وأنت لم ينعم عليك؟ ذاك لعله الله استدرجه كما تقدم في قريب في تفسير دعاء كوميل، لما انقطعت رابطته مع الله انتهى، فأراد الله تعالى أن لا يبقى له شيء في دار القيامة. استدراج يمده بالنعم تلو النعم ليدخل من ظلمة ليدخل في ظلمة بعد ظلمة، وأنت الله سبحانه وتعالى أحبك وما أرادك أن تعيش طغيان مال أو تعيش كذا أو كذا. فعلينا إخواني أن نكون إيجابيين وأن نعرف أن الدنيا دار اختبار، أن الله سبحانه وتعالى جعلنا في دار الدنيا للامتحان، فهذا يمتحن وهي نعمة. ولذا ما ورد ما هو مضمون ما أقول عن الإمام السجاد عليه السلام، يقول: إلهي لست أدري أن أسبق بحمدك والثناء عليك بنعمك أو بلاياك. متردد على أنه يتقدم بالثناء والمدح على الله تعالى بما ابتلاه من البلايا، لأن بالبلايا تخرج الجوهرة الإنسانية ويكون المتقي متقيا والطاهر طاهرا. الإمام مضمون كلمات إلهي لست أدري أم أحمدك وأشكرك وأثني عليك لنعمك علي أو لبلاياك التي اختبرتني بها. بريء البلايا أكبر نعم إن كان الإنسان صابرا، إن كان شاكرا، إن كان ثابتا، إن كان فإذا ومنها ومن الأمور التي تنزل النقم كفران النعمة. شنو قاني الله شنو كذا كذا وفلان أحسن من عندي وشنو دائما ذهني حتى لو ما يتكلم في الجانب السلبي. ومنها ترك التضامن والمساعدات الاجتماعية. إذا تفكك المجتمع وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقينا الأرضية تكون محلا لنزول النظم الإلهية لا لنزول النعم الإلهية. ومن الذنوب التي تنزل النظم كتمان الحق، يعرف حقيقته يعيش اللجاج والعناد أو لا يحاول أن يعرف حقيقة، ولو سأل لعرف الحقيقة. فإذا من جملة ما يكون وسيلة وسببا لسقط الله ونزول النظام كتمان الحقيقة، وعدم الوقوف ضد الباطل، ترك الخيرات عموما والإقدام على الشرور هي تؤهل الأرض علما لنزول النقم الإلهي. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن نعم الله لا مانع من جهتها، لا مانع من قبل الله في إنزاله للنعم، إن كانت هناك تغييرات سببها نحن نغير فتتغير علينا الأمور. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. قلنا إن رحمة الله واسعة، ما هي الذنوب التي يمكن أن تكون حجابا بين العبد وربه وتحبس الدعاء من العروج إلى الله تعالى؟ شروط الدعاء تقدمت في أول أبواب الدخول في شرح دعاء الكمين. من أهم الذنوب التي أخواني من أهم الذنوب التي اتفقت عليها الكلمات أنها من أسباب منع وحبس الدعاء هي حقوق الوالدين. حقوق الوالدين والعياذ بالله من أشد الأمور التي تحبس الدعاء، فلا يسمع الله سبحانه وتعالى للعبد كلمة. من أهمها حقوق الوالدين، وقد تقدم تفصيل كثير من شروط قبول الدعاء، ومنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها سوء النية. أكو بعض الناس طيبين سهلين سمحين، ما شايفين بعض المسج؟ بعض الناس والعياذ بالله دائما يعيش الحقد والشك بالآخرين، يظن بالآخرين السوء، يعيش دائما الأحقاد وسوء النية بالنسبة إلى الآخرين. الله سبحانه وتعالى: هؤلاء الذين يعيشون هكذا نفسيا تحمل سوء النية على الآخرين يحجب عنها الدعاء، لا يقبل لها دعاء. ومنها النفاق. ومن جملة ما يحجب الدعاء أيضا أنه قد يكون جزء العلة في الأمر. أرجو إخواني، متأثر أنا، لما المجتمع أصبح لا يطمئن بعضه ببعض، وأصبح المجتمع يشك بعضه من بعض، فلا اطمئنان بين أقرب الناس بعضهم إلى بعض، لما؟ إذا نظرت لعل الكثير منها أنا من جملة أسبابها، من جملة ما يكون سببا لفك عرى المجتمع وعدم الاطمئنان الاجتماعي الكذب، عدم الأمانة، خيانة الأمانة، خيانة العرض، خيانة الكذا. هذه من الأمور التي تسبب فك عرى المجتمع. فإذا كانت سببا، وأنا من جملة أول المتقدمين فيها، أنا في السوق أعيش الخيانة، فإذا وجدت اضطرابا في السوق وفي البناء الاجتماعي وفي البناء الاقتصادي أتعجب، ويا إلهي ادفع عنا مثل هذه البلايا. أخي، أنت تريد أمنية اقتصادية وأنت من جملة أسباب ضرب الأمنية الاقتصادية، أنت تريد أمنية اجتماعية وأنت من جملة الأسباب التي تضرب الأمنية الاجتماعية، أنت من الذين تريد كذا وكذا وأنت من جملة الأسباب التي تحقق مثل هذه الأمور. فإخواني، كل داع إذا دعا الله فلينظر إلى نفسه، أهو من جملة هذه الأسباب أو ليس من جملتها؟ إن كان هو من جملتها عليه أن يتوب أولا مما هو من جملة أجزاء العلة، لأن كل شيء العلة المؤثرة له. أنا أكذب بقدر وأنت تكذب بقدر، وذاك يكذب بقدر، أنا أخون الأمر الاقتصادي بقدر وأنت تخون، أنا أخون أعراض الناس بقدر وأنت تخون، وهكذا. أنا لا أقف معك وأنت لا تقف معي، أنا أقف ضدك وأنت تقف معي، ونتعجب من نتائج الأمور. هذه لها عللها، لها أسبابها. على كل إنسان أن ينزل من مرتبة الغرور والكبرياء وأن ينزل من مرتبة اللجاج ليرى نفسه هل هو من جملة أسباب منع الدعاء أم لا. ولعل الكثير منا من سبب ومن أسباب ومن علل حجب أو منع الدعاء. فقد نعجب من الظلم ولنا اليد الطولى في الظلم، قد نعجب من الكذب ولنا اليد الطولى في الكذب، وهكذا. بل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: كيفما تكونوا يولى عليكم. علي عليه السلام لما كانت الأرضية ليست أرضية مبنية على أمثال عمار والمقداد ومالك وسلمان يتيما مثل هذه الأرضية لا تتقبل حاكما كعلي عليه السلام، ناسبها من؟ معاوية. ناسبها من شابه معاوية. فكل الرسول صلى الله عليه وآله ضرب لنا قاعدة، وهي كيفما تكونوا يولى عليكم. أنا أتعجب من فعلة الحاكم وأنت تتعجب من فعلة الحاكم، وكأن الحاكم حكم علينا بواسطة الملائكة. الحاكم حكم على المجتمع بأيدي وقوى، ومن جملة قواه وأيديه أنا وأنت. فلولا أن تكون هناك مناسبة وقرب بين روحية الحاكم والمحكوم، مناسبة وقرب بين عقلية الحاكم والمحكوم، مناسبة وقرب بين ما يفعله الحاكم والمحكوم، لما تمكن حاكم جائر أن يبقى لحظة واحدة يحكم أمثال عمار وأمثال المقداد وهكذا. فإذا هذه هم أيضا من جملة أسباب منع الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. البلاء كما قالوا في الأصل هو الاختبار والامتحان، لكن القرآن يعلمنا على أن الاختبار والامتحان قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن ها هنا قال التوجه: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. أي بلاء يراد؟ الخير والشر؟ حفظ الله الرياح. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، أريد منها الشر لا الخير. فالبلاء بعنوانه اللغوي وبما ورد في كثير من الآيات يراد منه الاختبار، والاختبار أعم بمن؟ بالخير والشر. الله سبحانه وتعالى قد يسلط إنسان ليراه أيكون عادلا أم لا، مكتب له يختبر، يمكن إنسان مكن أنبياءه، مكن الكثير من الأولياء والمتقين، مكتب له يختبره بالمال فوجده من أحسن الناس عدالة، يختبره بالجاه فوجده من أحسن. فإذا الاختبار قد يكون بالأمور الطيبة، قد يختبر الإنسان بالخير وبالشر، قد يختبر الإنسان بشيء فيكون شرا عليه وقد يختبر فيكون خيرا له. ها هنا اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، المراد منها ما يستوجب أن يكون نقمة واختبارا بسخط وغضب إلهي. فمن هذه الذنوب التي ذكرت منها شيوع الفاحشة وموجبات نزول البلاء كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والظلم وأكل مال اليتيم والشرك على اختلاف مراتبه وقتل النفس التي حرم الله والقذف والفرار من المعركة والكذب وترك إغاثة الملهوفين. هذه من جملة الأمور التي ذكرت أنها تستوجب نزول البلاء الإلهي، وهذه أمثلة وإلا فالأمور كثيرة ها هنا وفي غيرها، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. من صفات المؤمنين أنهم يعيشون بين الخوف والرجاء، وإذا وصلت الحالة بالإنسان بأن أقدم على كل عمل بلا خوف من الله تعالى خرج من كونه مؤمنا إلى شقي لا يبالي بما يرتكب بأذاء الحق سبحانه وتعالى. وقد يصبح الإنسان بجانب آخر بأن يقنط وييأس من رحمة الله، فلا التمادي في الجرائم جريمة تلو الأخرى، وهو يقول إن الله أرحم الراحمين. الله أرحم الراحمين بشرطها وشرائطها، فإذا لابد وأن يعيش المؤمن بين الخوف من سخط الله تعالى وغضبه وانتقامه، وأن يعيش بعيدا عن القنوط عن رحمة الله تعالى. فلا يقنط عبد عرف الله تعالى برحمته الواسعة وأن رحمته سبقت غضبه تعالى مهما ارتكب من الذنوب، إذا جاء إلى ربه تائبا نادما مما ارتكب من الذنوب، فأن لا يقنط وأن لا ييأس من رحمة الله وروح الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذا الإمام علي عليه السلام يحذر المؤمن بأن لا يتخذ جانب إفراط أو تفريط، لا يأمن من مقت الله وسخطه، ولا يقنط من رحمة الله وروحه. فإذا يجب أن يعيش المسلم المؤمن كما قالوا الأمل، وأن لا ييأس من روح الله تعالى. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي بعض الآيات والتعابير إلا الكفار. فلا يكون مؤمن يتصل به الحال إلى القنوط واليأس من رحمة الله تعالى. فإذا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، الذي يرجو قيامة وحسابا فعليه أن يعمل عملا صالحا، وقلنا يعيش بين الخوف والرجاء. وقال الإمام الصادق: وعد من جملة الذنوب التي قد تسوق الإنسان إلى القنوط من رحمة الله، قال الإمام الصادق: اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله والثقة بغير الله والتكذيب بوعد الله. هذه من الأمور التي تخرج العبد المؤمن من كونه مؤمنا إلى مرحلة الكفر، إلى مرحلة الخروج عن منهجية الشرع وعن موازين التوحيد. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. من بعد ما عدد الإمام عليه السلام الذنوب بالاسم، جاء بكلمة جامعة تشمل كل ما يكون ذنبا، تشمل كل ما يكون خطأ، فقال عليه السلام: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. ولا ننسى مرة ثانية، ذنوبنا الدخول في الظلمات، وذنوب أولياء الله الحجب النورية. فمن كان قادرا للعروج إلى مرتبة من المراتب للوصول إلى مشاهدة الحجب النورية، دون ذلك يكون ذنبا. وأما مثل علي عليه السلام الذي يريد مسايرة الله تعالى في أيام فيضه، الذي يريد المعراج المتواصل، فذنبه دون هذه المراحل، فهو يلمس الذنب والخطأ لأنه يريد منزلة ومقاما تكون مسايرة مع الحق في أيام الربوبية وتجلياته في ساحة الإمكان طرا وفي منازل العلم اللدني الإلهي. فكل واحد يرى نفسه مذنبا بما يمكن أن يكون متوصلا إليه، وأشد الناس لمسا للفقر كما قلنا هم العظماء، لأنهم يعيشون البعد عن كل كبر وعن كل جهل والابتعاد عن كل شيء دون الحق سبحانه وتعالى. بل قال تعالى: إن الله كما تقدم يغفر الذنوب جميعا. وقد ورد في الكتاب المجيد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لعل قائلا يقول: إن الخطأ قد يكون عن عمد، وقد يكون عن لا عمد. إن كان عن عمد فطلب المغفرة من الله تعالى يكون في محله، أما إذا كان الخطأ لا عن عمد أو النسيان الإنسان حين النسيان لا يكون قادرا على الشيء الذي نسيه، فكيف يطلب المغفرة في أمر كان قاصرا عنه غير متمكنا منه؟ أرجو توجه إخواني، الخطأ عن عمد يقينا يحتاج إلى توبة ويحتاج إلى طلب مغفرة من الله تعالى، لكن كم من خطأ نقع فيه بلا عمد لو كنا نعيش العلم المتواصل، لو كنا نعيش الحذر المتواصل، لو كنا نعيش الحب الحقيقي لله تعالى لما وقعنا في ذلك الخطأ. فلو أراد الله أن يحاسبنا على كثير من الأخطاء لكنا مستحقين. لما نسيت لو كان أمرا هاما وتجارة عظيمة مالية دنيوية لما ذهبت عن ذهني طرفة عين؟ لم لا أنسى تجارة؟ لم لا أنسى ما أنا فيه من كثير من شؤون دنياي؟ لكني حينما أأتي إلى كثير من الأمور المعنوية والروابط الإلهية أعيش الغفلة، أعيش النسيان، أعيش الخطأ. الله سبحانه وتعالى هذه المواطن التي في الحقيقة والواقع كان الإنسان قادرا أن يعد جميع العدة وأن يجعل نفسه بكيفية حتى لا يقع فيها ولا ينساها، في مثل هذه المواطن الله تعالى أخبرنا بأنه يغفر مثل هذه الزلات، يغفر مثل هذه الأخطاء. وإلا فكم من أمر لو كنا نعيش الحذر والخوف التام والمعرفة التامة الإلهية وكنا نعيش الود الحقيقي لمدارج الكمال لما نسينا ولا أخطأنا فيها. فإذا نسياننا وخطأنا مسبب عن عدم الأهمية، عن عدم الحب الحقيقي، عن عدم المعرفة الحقيقية. فلا يعقل أن ينسى عاشق ما هو من شؤون المحشوق، ولا محب ما هو من شؤون المحبوب. لما ننسى الكثير من الحقائق لعدم أهميتها لدينا؟ فالله سبحانه وتعالى رحمة بحال العباد وعد أن يغفر مثل هذه الأخطاء، ووعد أن يغفر مثل هذه الأمور التي تنسى. وإلا فالشيء الذي يكون الإنسان قاصرا قصورا ذاتيا عنه، فالله سبحانه وتعالى لا يقول في مثل هذه الأمور أنا أغفر أو أنا كذا أو كذا لقصور ذاتي في الإنسان. فإذا محل الغفران لنسيان وخطأ هي الأمور التي لو عاش الإنسان كماله ويقظته وتوبته الحقيقية وتوجهه وعرفانه وحبه لما كان ناسيا لها ولما أصبح قاطئا فيها. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. هل الذنب والخطأ من باب التأكيد؟ الذنب هو الخطأ والخطأ هو الذنب، أو أن الذنب ما ارتكب عن عمد والخطأ ما ارتكب عن جهل وعدم التفات، أو بالعكس الخطأ أعم من الذنب هنا خلاف بين الأعلام من كون الذنب أعم وأشمل أو كون الخطأ أشمل أو هما أمران مختلفان لا عن عمد وهذا بلا عمد ومشاكل هذه الأمور. اللهم اغفر لي، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. أرجو التوجه. الإمام علي عليه السلام في دعائه يصر على مسألة القرب الإلهي، والقرب ليست هناك منزلة هي أعظم شأنا من القرب الإلهي. ما المراد بالذكر هنا؟ هل المراد من الذكر هو الكتاب المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ هل المراد من الذكر الكتاب المجيد فيقول يا إلهي أنا أتقرب إليك وأنتقل من مرحلة إلى مرحلة بوسيلتي وبواسطة كتابك المنزل؟ هكذا يريد أن يقول علي عليه السلام أو هذا من شأننا نحن؟ أنا وأنت بواسطة كتاب الله مرحلة بعد مرحلة ننتقل إلى الله ونتقرب إلى الله إن كنا أهلا. وعلي هو الذكر لأنه هو القرآن الناطق. على كل، إن كان المراد من الذكر هو الكتاب المجيد فعلي عليه السلام هو القرآن، لكن تقدم وأن قلنا على أن الله لا حد له، فهو قرآن يسير العروج إلى الله تعالى، هو قرآن تفاض عليه الفيوضات الإلهية من فينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وأنا وأنت نتقرب إلى الله بذكري أي بذكر الله أي بكتابه المجيد. هناك كلمة للعرفاء هنا، ولعل بعض الكلمات وهي يا خير الذاكرين تؤيد هذا المعنى. من جملة ما وصف به الحق تعالى أنه ذاكر وأنه خير ذاكرين، فالذكر من جملة الأسماء الإلهية، وهو حضور نفسه لنفسه، وهو معرفة ذاته بذاته، وهو انكشاف ذاته لذاته. فلعل علي عليه السلام يخاطب الله تعالى يريد منه أن يتقرب إليه بهذا الاسم العظيم، وهو حضور ذاته تعالى لذاته، لكي يكون الحق بواقع الكمال والتمام بما يناسب ساحة الإمكان كقلب علي عليه السلام حاضرا لديه، لأن قلب المؤمن محضر من؟ محضر الربوبية، محضر الحق سبحانه وتعالى. فلعله يريد أن يقول يا إلهي اجعلني أعيش محضرا ربوبيا، أعيش ذكرى هي ذكراك يا إلهي بكل أبعاد الكلمة، ذكراك لفظا وذكراك قلبا وذكراك عقلا وذكراك فطرة وذكراك بكل جوانب الذكرى، حتى تكون حياتي بكلها وبتمامها ذكرا لك يا إلهي، لأنك يا إلهي خير الذاكرين. أولا جاء بالرحمانية والقدرة والعلم والكذا والكذا والكذا، ثم أخذ يتكلم بمرحلة جديدة وهي أن يكون الشفيع هو هي الذات المقدسة في مرحلة الأحدية لا في مرحلة الواحدية، وهي مرحلة الأسماء والصفات. ومرحلة الأحدية هي مرحلة الذات المقدسة، فجاء يخاطب الحق تعالى يريد أن يتقرب إليه بأي وسيلة، بواسطة ذكر الله وهي حضور ذاته لذاته، وهي مرحلة الأحدية لا مرحلة الواحدية من الأسماء والصفات الإلهية. وقلنا لا ننسى أن علي عليه السلام إضافة على كونه جاء ليدعو، جاء ليربي الأجيال، جاء ليربي المؤمنين بأنه كيف يتوجهون إلى الله مرحلة بعد مرحلة، وكيف يترقى المؤمن من مرحلة إلى مرحلة، تارة يأتي ويتكلم مع الله تعالى بأسمائه وصفاته من رحمة وعلم وقدرة وعزة وسلطان، وتارة يأتي ويتكلم من بعد ما تستعد النفس وتترقى النفس إلى مقاماتها الرفيعة إلى مقامات المقربين، فلا يريد إلا الله سبحانه وتعالى. فجاء ليخاطب الحق تعالى في مرتبة الأحدية، في مرتبة الصمدية، لا في أي مرتبة، ولا يناديه بأي اسم من الأسماء. فإذا هذا أيضا من المحتملات، ولعله أقرب المحتملات بالنسبة إلى علي عليه السلام. ولذا قال الحكماء أو العرفاء في المقام، هذه المرتبة هي مقام ذاته لذاته وحضور ذاته لذاته. المرتبة التي هي دون هذه المرتبة من مرتبة الذكر هي كلمة كن الوجودية التي بها كانت كل الحقائق. فإن كان علي عليه السلام أراد تلك المرتبة فهي مرتبة الأحدية والصمدية، ومرتبة قبل مراتب الأسماء والصفات الإلهية. وإن أراد مرتبة كن الوجودية فهي رحمته الواسعة التي وسعت كل شيء بوحدتها وبقيوميتها التي خرجت الأشياء جميعا من كتم العدم. هكذا قال البعض، وقال البعض لعله أراد الفيض المقدس، وقال البعض لعله أراد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فالذكر في مرتبة الذات هو الله سبحانه وتعالى، والذكر في مرتبة عظم الكلمات والظهور هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فيريد أن يتقرب إلى الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وآله. فإذا أرفع مقام وأقرب منزلة يريدها العظماء هي مقام القرب، هي مقام السابقون أولئك المقربون. أو قلنا أن المراد من الذكر والقرآن المجيد. يقينا الذكر في مقابل النسيان، في مقابل الغفلة ومشاكل هذه الأمور. فهو يريد أن يعيش دائما في محضر الحق سبحانه وتعالى، ليشاهد الله حاضرا في كل أبعاد وجوده. من الواضحات التي عرفناها في هذه ليالي على أن القرب بالنسبة إلى الحق تعالى ليس قربا مكانيا ولا قربا زمانيا، وإنما هو قرب معنوي يعرفه أهل الطهر والصفاء بنفوسهم العظيمة. قسموا الذكر إلى أقسام. في الغالب نحن نعيش ذكرا لفظيا، نسبح كثيرا، إذا سمعنا بمستحبات نحاول أن نقوم بها في ليالي القدر، في الليالي العظيمة عند الله، في الأيام العظيمة عند الله نحاول قراءة القرآن، نحاول قراءة الأدعية. هذا هو الذكر اللفظي. فإن كان الذكر اللفظي ناشئا عن الذكر القلبي كان الإنسان يعيش معرفة، يعيش كمالا. أما إذا كانت الأذكار اللفظية تكذبها أعمالنا الخارجية، لأن الفعل في بعض الأحيان يكون مكذبا لمن؟ للقول. قد الإنسان يقول مقالة وإذا بفعله الخارجي يكون مكذبا لمن؟ لمقالته. يقول بلسانه أن الله تعالى أعلم العالمين، أقدر القادرين، أرحم الراحمين، وما شاكل هذه الأمور، وتراه يرتكب الذنوب تلو الذنوب. لو كان يرى الله تعالى أعلم العالمين وأقدر القادرين، وكان يرى نفسه يعيش بمحضر الله تعالى وأن الله لا تخفى عليه خافية، هو إذا وجد أباه جالسا لا يرتكب قبيحة وتكريما لأبيه، إذا وجد محترما، إذا وجد مجتمعا لا يخدم على قبيح أو رذيلة، فكيف بنا إذن ونحن نعيش المساهات، نعيش الذنوب؟ فإذا لم نعش في الحقيقة والواقع الحضور والذكر لله تعالى. لو كنا نعيش السلطان الإلهي في قرارة نفسنا ونلمس هذه الحقيقة لوجدنا الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد وأطلق علينا من كل متسلط ومتمكن. فإذا ألفاظ تصدر منا ليل نهار وكلمات، ونريد من الله سبحانه وتعالى بجاهه وبمقامه وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يقبل منا هذه الكلمات وأن يقبل منا هذه الألفاظ. وإلا لو جئنا يوم القيامة وأراد أن يحاسبنا بعدله، لعل هذه الألفاظ حينما تجعل في الميزان لا يكون لها ميزان، فنريد منه تعالى أن يجعل لها ميزانا، وإلا فهي بألفاظها بدون أن تنشأ عن قرارة نفسانية وتصدقها الأعمال لا تكون ثقيلة في الموازين. فالمرحلة الأولى إذن هي الذكر اللساني بتسبيح وتكبير واستغفار. فإن كانت الألفاظ ناشئة عن منشئها الواقعي وهو القلب كانت حقيقية، وإن كانت ألفاظ بلا أن تنشئ وتتبع حقائق القلب ما كانت لها تلك الأوزان. ومسائل نحن نمر بها ليل نهار، أن من صلى له كذا، ركعتين له كذا، أن من صلى على محمد صلى الله عليه وآله له كذا أو لم تقطع من ذنوبه ذرة، هذه كررناها إخواني كرارا. زيارة الحسين عليه السلام لها كذا حكم، زيارة الإمام الكذا لها حكم، زيارة الحج له كذا حكم. الأمور يوم القيامة تقاس بمقاييس الحق، موازينها الحق، إذا كان في الموازين الحق، الحق ما هو ميزانه؟ بعد المعرفة وخلوص النية. فإذا اجتمع في عمل هذان الأمران، بعد البصيرة، بعد المعرفة وخلوص النية، ترد الكلمات ضربة علي عليه السلام يوم الخندق تعادل عمل الثقلين، أو تعادل عمل الثقلين إلى يوم القيامة من جن وإنس. ما هي ضربة علي؟ ضربة بكل أبعاد المعرفة وبكل طهارة الخلوص الرباني، تقدمت فخرقت الحجبة، فراحت تصعد إلى الحجب النورانية لتعيش في ميادين اللقاء الإلهي. هكذا ضربة يقينا لا يعادلها عمل أو أعمال الثقلين. فالأمور رهينة بمن؟ بموازينها. فذكر ينشأ عن حقيقة ومعرفة وخلوص واقعي يرتقي على قدر المعرفة والخلوص، فهذا يصعد درجة أو سماء، وهذا يصعد سماعين، وذاك كذا، حتى تخرق الحجب النورية. بالنسبة إلى الذكر، فالذكر اللفظي بما هو لفظي له منزل عند الله، والذكر اللفظي الناشئ عن المعارف المستقر في القلب له مرتبة. المرحلة الثانية من الذكر ذكر الجوارح، وهي القيام بمن؟ بالشريعة، من صلاة وصوم وحج وخمس وزكاة إلى آخره. هذه الأمور الذكر اللفظي والذكر الجوارحي تتبع من؟ تتبع الذكر القلبي. إن كان الذكر القلبي ذكرا حقيقيا بأبعاد البصيرة وخلوص العمل، هذه أخذت مآخذها وحصلت على درجاتها وثوابها، فهي تابعة لمن؟ أعمالنا وقيامنا بالشريعة جوارحا ولفظا تابعة لمن؟ تابعة للذكر القلبي. فإن كان الذكر القلبي مبنيا على أسسه العلمية وعلى أسسه من طهارة النفس وخلوص النية وخلوص العمل، يقينا هذه ترتقي إلى الله بمرتقى واحد في أبعادها الثلاثة المختلفة. وإلا فإذا كانت الأسس ضعيفة لا قيمة للأعمال. الله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين، يتقبل من العارفين. رب إنسان تصدق بخاتم نزلت فيه سورة وآية، ورب إنسان يملك نصف الأرض فتصدق بنصف الأرض، سيعاقب على عمله يوم القيامة، لأنه ما قدم إلا للرياء، ما أعطى إلا لكي يتمكن من جاه أو مقام، ما أعطى إلا لكي يخدع المجتمع لمقصد ومأرب آخر، وهكذا. فإذا تفكر ساعة ما ورد خير من عبادة 60 سنة. ثم جاء علي عليه السلام ليقول وأستشفع بك إلى نفسك. التوجه، هذه مرحلة الترقي عما كنا عليه. جاء أولا ليجعل الرحمة والقدرة والعزة والسلطان والكذا والكذا شفعاء بينه وبين ربه وإذ به دفعة واحدة يقول اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. جعل الله هو في نفسه وسيلة للتقرب، يعني أريد يا إلهي أن أصل إليك بلا حجاب، أريد أن أصل إليك يا إلهي بلا اسم ولا صفة، أريد أن أتوصل إليك بأحديتك، أريد أن أتوصل إليك بأحديتك. فاجعل الأحدية، فاجعل مقام ذاتك وسيلة للتقرب لي إليك، فلا أريد أن أتوصل إليك بواسطة من الوسائط مطلقا، ولا أريد شفيعا ولا واسطة دونك. هذه الكلمة الثانية أيضا من جملة الكلمات التي تؤيد الترقية من علي عليه السلام والتربية التي جاء بها علي عليه السلام لينقل المؤمن من مرحلة إلى مرحلة. وأستشفع بك إلى نفسك، أرتج لي حاجة عند سلطان، عند متمكن، أسأل من هو صديقه، من هو قريبه، من هو رحمه، أجعل واسطة زيدا أو مالا ودرهما، أجعل واسطة وشفيعا أي شخص أي شيء. علي عليه السلام جاء وجعل الشفعاء بينه وبين ربه من القدرة والرحمة والعزة والسلطان وإذا به مرة واحدة يقول وأتقرب إليك بذكرك. انتقلنا من مرحلة في الدعاء إلى مرحلة جديدة أخرى، انتهت المراحل المتقدمة، انتهينا من مرحلة الواحدية، من مرحلة الأسماء والصفات، وجئنا لندخل في مرحلة الأحدية والصمدية الإلهية. ها هنا أيضا انتقال عجيب وعظيم من الإمام عليه السلام. أتي إليك وأقول أريد أن أجعل بيني وبينك شفيعا لقضاء حاجتي، فتسألني من هو الشفيع، أقول له لك أنت، أنت الشفيع. والعبارة فعلي عليه السلام يقول يا إلهي قلت أنا رحمة وعزة وسلطانا وكذا وكذا وكذا، الآن أقول أستشفع بك إلى نفسك، أجعلك أنت يا إلهي بنفسك بلا أي واسطة وبلا أي اسم ولا أي شيء، أجعلك يا إلهي أنت الشفيع لي بلا واسطة. فجعل الأحدية الإلهية شفيعا له عند ربه، ويقينا أنا القاصر لا أتمكن أن أجعله الأحدية الإلهية، وأنا القاصر لا أتمكن أن أجعل الأسماء والصفات الإلهية، وأنا القاصر لا أتمكن أنا القاصر في يوم القيامة قد يكون شفيعي المؤمن الخير المكذا، وقد تصل الأمور إلى مرحلة بأن يكون الشفيع لي ولأمثالي من المذنبين رسول الله صلى الله عليه وآله. علي عليه السلام جاء بعبارة وبتربية عظيمة وآخذا بأيدي المجتمع إلى مرحلة جديدة، بيقول وأستشفع بك يا إلهي إلى نفسك، فجعل المسؤول بنفسه شفيعا، فجعل المسؤول والمخاطب بنفسه وهو الله شفيعا له. وهذه ذمة الشفاعة في المقام، فأشفع شفيع هو الله سبحانه وتعالى، لأن كل شفيع إنما يشفع بإذن الله، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يتمكنون من كلام ومن خطاب إلا لمن أذن له الرحمن وقال سلاما. الذي لا يحتاج إلى إذن من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فجعل الذات الإلهية هي الشفيعة له في جميع أموره، فإذا الله سبحانه وتعالى هو الشفيع الأعظم. فإذا وأستطيع تشفع بك إلى نفسك. الشفاعة ها هنا بنا وسائط. الأسباب والعلة شفعاء مفعلة. الأنبياء شفعاء، الملائكة شفعاء، سيد الكائنات فوق الجميع شفيع، فوق الجميع الله سبحانه وتعالى الذي كل الشفاعات ترجع إليه. إخواني هنا نكتة على وجه السرعة، تصل الحالة بالإنسان في بعض الأحيان بأن يقول جهلا كيف يشفع محمد صلى الله عليه وآله وعليه أن يخلص نفسه يوم القيامة من النار. هكذا قد يصل الجهل الإنساني أو من سمى نفسه مسلما إلى هذا الحضيض من الجهل. قد نعيش نحن في بعض الأحيان جانب إفراط وتفريط. من جانب هؤلاء وصلت بهم الحالة في الجهل أن قال قائلهم فليخلص نفسه من النار فكيف يكون شفيعا لأحد. ونحن إخواني في بعض الأحيان نأخذ جانبا آخر من عدم الاعتدال. رسول الله شفيع لكن الشفاعة لها شروط وأسباب. الحسين عليه السلام شفيع لكن الشفاعة لها شروط. فلا نكون كالقوم خرجوا عن الاعتدال بجانب ونخرج عن الاعتدال بجانب آخر. الاعتدال هو الميزان. الشفاعة لا ننكرها لكن بشرطها وشروطها. رسول الله صلى الله عليه وآله ليس شيخ عشيرة وقبيلة متعصبا لجمعية، من جاء بالصلاح كان قريبا منهم فمستشفع له في بعض أعماله. وإن شاء الله تبقى هذا غدا والحمد لله رب العالمين. Thank you.